السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيد القلم. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من مطالعة وتصفح كتاب الأئمة الاثنى عشر لمحسن الحكيم طبعة عام 2005 الطبعة الثانية وتحقيق وإعداد محسن الخزاعي. اليوم سنتكلم عن الإمام الأسود كما يسميه الشيعة، الإمام محمد الجواد، ونرى ما يقوله محسن الحكيم في كتابه عن الإمام محمد الجواد. طبعا في البداية لابد أن نذكر أنه محمد الجواد تحديدا كان له قصة عجيبة، أنه هذا الرجل أربك حسابات صانعي هذا الدين الشيعي. لماذا؟ محمد الجواد ولد سنة 195 للهجرة، 195 للهجرة، ومات سنة كام؟ سنة 220. يعني هذا الإمام مات وهو عنده 25 عام. طيب هذا طبعا نحن نتفق ونقول دائما أن دين الشيعة ليس دين الإسلام، وأن هذا الدين دين وضعي مثل أي دين آخر زي البوذية الهندوسية، أي دين صناعي، يعني ليس شريعة من شرائع السماء. لهذا واضع الدين الآن في ارتباك غير عادي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأئمة. المفترض دائما أن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسلم الفطر وهو أحسن الأوضاع الممكنة. النبي أوتي النبوة وهو في الأربعين، لما وصل 40 سنة أتاه الله النبوة خلاص وأصبح رسولا للعالمين وبشر ودعا الناس إلى الإسلام. لما تيجي أنت تسأل علماء الشيعة، طيب الإمام المعصوم عندكم من الأئمة الاثنى عشر متى يكون إماما؟ المفترض أنهم يقتدوا بجريهم، يقول مثلا أنه الإمام يصبح إماما معصوما وهو في 40، ده المفترض الطبيعي لأنهم بيقيسوا الأئمة على النبي. لكن هناك كوارث عندهم، من ضمنها أن واحد من هؤلاء الأئمة مات وهو عنده 25 سنة. يعني محمد الجواد هذا مات 25 عام. كيف تصنع القاعدة إذن؟ إذن لابد أنه يعني نحصل نوع من أنواع التمدد في هذه القاعدة بأي شكل. قالوا طيب الإمام يصبح معصوما في 20، خذ ماذا لم يكن في 40؟ طب ما الحل؟ لهذا علماء الشيعة نقبوا وبحثوا في الهدى لا مسألة واحدة، أن الإمام معصوم منذ ولد. يلا نخلص إن يرسع العصمة خلاص، عشان السنة ما قلناش سنة عنده 25 سنة وفلان 28 سنة وفلان في 30. طيب كيف؟ طبيب الحل إيه؟ الحل إنه صانع هذا الدين يقول خلاص الإمام معصوم منذ ولادته، خلاص الإمام ولد معاه العصمة، وبعدين الإمام ولد معاه علم الغيب أيضا. يعني تخيلوا إنه بالنسبة لعلي الرضا، علي الرضا اللي هو أبو محمد الجواد الإمام الثامن، مات سنة 203 للهجرة. في هذا الوقت كان ولده محمد الجواد اللي هو الإمام التاسع كان عنده 8 سنين، أصبح إمام منصوب معظم منصوص عليه واجب الطاعة وهو في الثامنة من عمره، ومات في 25 كما قلنا. والعجيب أنك حتى لما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الشورى تجد أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له وكذلك أوحينا إليك، لمحمد، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي بيقول له قبل الوحي، قبل أن أنزل عليك الوحي يا محمد ما كنت تعرف شيئا، لكن سبحان الله هذا النبي هذا أفضل الخلق على الإطلاق، هذا سيد الأئمة لا يعلم شيء لا عن الإسلام ولا عن الدين إلا بعد أن أوحى الله إليه، في حين أن الأئمة الاثنى عشر الإمام يولد ومعه العصمة ومعه أيضا علم الغيب، سبحان الله. يعني ندخل الآن حتى لا نطيل عليكم في هذا النص اللي بتعلق بالإمام محمد الجواد. النص في صفحة 54 السطر من 9 ل 11 يقول محسن الحكيم ولقبه الجواد والتقي والمنتجب والقانع، كان أسمر شديد الأدنى، ولذلك نعته ابن أبي داود بالأسود، وكان يرتدي أفخر الملبوس. إذن هنا في نقطتين في غاية الأهمية. الأولى هي مسألة أن هذا الإمام باعتراف الشيعة كان أسود أو كان شديد السمار. سبحان الله، طبعا أئمة أهل البيت لا سيما حتى والده علي الرضا كان أبيض، فتخيلوا الابن يطلع أسود. طبعا الشيعة في زمان محمد الجواد وفي زمان علي الرضا لم يضيعوا الفرصة، طعنوا في نسب محمد الجواد كيف يعني؟ قالوا كيف يكون الإمام أبيض ويطلع ولده أسود؟ ففعلوا في نسبه، يعني الشيعة لم يضيعوا الفرصة. هنا في هذا النص في نقطتين، النقطة الأولى مسألة أن لون الإمام أسود، مسألة الثانية باعتراف الشيعة أن محمد الجواد كان يرتدي أفخر الملبوس، وهذا على غير عادة الأئمة. الأئمة أئمة في كل شيء، أهل البيت أئمة في الزهد، لكن هذا الإمام المعصوم باعتراف الشيعة كان يرتدي أفخر الملبوس. بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي مسألة اللون، كما يعني نقول القضية عند الشيعة أنه طبعا في باعترافاتهم يقولون أن أمه كانت نوبية، يعني من السودان أو من الزنوج، كانت نوبية، أمه كانت سوداء، أم ولد. السؤال عند الشيعة في كتبهم، في كتاب فروع الكافي في الجزء الخامس باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان، باب الكامل في كراهية مناكحة الأكراد والسودان اللي هو الجنس الأسود تحديدا، وطبعا هناك روايات تحت هذا الباب، روايات كثيرة في فروع الكافي في الجزء الخامس، من ضمنها أن عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه، يعني الزنوج أو السود عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية خلق مشوه. وأيضا رواية أخرى عن أبي عبد الله يقول فيها أيضا أنه لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على عدم العفة، حاجة بهذا المعنى يعني، طبعا ده معنى واضح تماما، يعني يقول أنه لا تناكحوهم اللي هم مين؟ الزنج اللي هو الجنس الأسود كله، ولا الخزر، فإن لهم أرحاما تدل على عدم الطهارة وعدم العفة. طبعا هذا طعن صريح فيه. السؤال الآن، الإمام علي الرضا ما كان يعلم هذا الكلام؟ لماذا اختار الإمام علي الرضا جارية نوبية وتعمد؟ طبعا تعرفين كل حاجة في دين الشيعة الإمام بيختار كل شيء، طب لماذا الإمام تعمد أن يأتي بجارية سوداء ويخالف النص الموجود في فروع الكافي اللي هي نصوص الأئمة أصلا، ويتعمد أن يأتي ولده لونه أسود؟ هل أخطأ علي الرضا حين تعمد أن يخالف نصوص فروع الكافي ويتزوج ويأتي بسرية أم ولد نوبية؟ هل أخطأ الإمام أم لم يخطئ؟ طبعا إذا أخطأ الإمام يبقى انتهت العصمة وانتهى الدين كله، دين الشيعة كله انتهى، لأنه إذا اختلت عصمة واحد من الأئمة ضاع الدين كله. أو أنه يقول لا، الإمام لم يخطئ ومسألة الزواج من السود والزنوج لا إشكال فيها، يبقى نلغي هذا الباب من كتاب فروع الكافي، يبقى في الطبعات الجديدة يعني يلغى هذا الباب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية الموجودة مسألة ارتداء محمد الجواد لأفخر الملبوس كما يقول محسن الحكيم. طبعا مش محسن الحكيم وحده اللي تكلم في هذه المسألة، يعني هناك كتاب معاصر لواحد من علماء الشيعة اسمه باقر شريف القرشي، باقر شريف القرشي له كتاب اسمه حياة الإمام محمد الجواد، في صفحة رقم 70 بيقول ايه بقى، يتكلم عن الإمام محمد الجواد، يقول وكان شابا يافعا وكان المأمون يغدق عليه الأموال، وكان المأمون يغدق عليه الأموال، وكان يرتدي أفخر الملبوس حتى وكان هارون، وكان المأمون يعطيه ما يعادل 1000 درهم. تخيلين الرقم. الكتاب لباقر شريف القرشي، كتاب حياة الإمام محمد الجواد، في صفحة 70 بيقول إن المأمون اللي الشعب يطعنوا فيه وبيكفروه كان يغدق الأموال والعطايا على محمد الجواد، وكان الإمام محمد الجواد يقبلها، ما كان ينكر أبدا، كان يأخذ هذه الأموال. والعجيب والغريب، وشوف التناقض، الروايات الشيعية كلها تقول إنه المأمون هو الذي قتل علي الرضا، المأمون قتل الإمام الثامن بادعاء الشيعة، قتله، ولم يكتفي بهذا الأمر بل أتى بولده محمد الجواد وقربه إلى نفسه وزوجه من ابنته أم الفضل بنت المأمون، وكان يغدق الأموال على محمد الجواد. شوفوا الكوارث. الكوارث أن محمد الجواد قابل أن يأخذ مالا من قاتل أبيه، قاتل أبيه يأخذ منه الأموال، هذه دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يقبل أنه يتزوج ابنته، ألا يعد هذا طعنا في عدالة وفي عصمة محمد الجواد؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكان سيدنا موسى يقول رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مجرد بس أن أنا أكون معاون لهم، فما بالك بأن المأمون كان ولي عهد، كان علي الرضا كان ولي عهد المأمون ومن بعده ولده محمد الجواد اصطفاه المأمون لنفسه وزوجه من ابنته، بالإضافة لأن هذا المسلك في المعيشة لم يكن أبدا من دأب أهل البيت، بل أنه كان يضرب بهم المثل في الزهد، حتى أن جعفر الصادق كان يسأل عن الزهد في الدنيا أو عن الزاهد في الدنيا، فكان يقول أن الزاهد في الدنيا من يترك حلالها مخافة حسابه، ومن يترك حرامها مخافة عقابه. هذا كان ديدانهم. كان حتى محمد الباقر يروي عن أبي علي السجاد يقول أنه سئل عن الزهد في الدنيا قال: كونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطة والتراب فراشا والماء طيبة. يعني كانوا الأئمة كلهم زاهدين ما عدا محمد الجواد، كان يأخذ الأموال الطائلة من المأمون وكان يعترف بشرعيته. تعالوا نشوف النص الثاني اللي معانا النهاردة، وهو أيضا خاص بطبيعة العلاقة بين المأمون والجواد والإمام الرضا، في صفحة 56 من ذات الكتاب. هنقرأ من السطر الثامن للسطر الثاني عشر. الكلام طبعا بيتكلم المأمون عن مسألة استخلافه للرضا، فبيقول لمن حضره من بني عباس، بيقول: والله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف الرضا، ولقد سألته أن يقوم بالأمر وأنزعه عن نفسي فأبى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على أهل الفضل كافة في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بذلك. طبعا هذا النص من كتاب الأئمة الاثنى عشر لمحسن الحكيم، يقول إن هارون الرشيد كان يريد أن ينزع نفسه من الخلافة ويولي الخلافة كلها، يعطي الخلافة كلها للمأمون. تخيلوا، أتت الخلافة الآن طائعة غضة طرية للإمام الثامن علي الرضا، فرفض الخلافة وقبل أن يكون ولي عهد. تخيلوا، شوفوا التناقض. يعني علي الرضا حسب هذا النص المأمون أراد أن يترك الخلافة كلها ويعطيها لأهل البيت، رفضها المأمون، رفض أن يكون خليفة للمسلمين، لكن قبل أن يكون ولي عهد. سبحان الله، أين نظرية الإمامة؟ الآن حينما ترك المأمون مسألة الإمامة وترك مسألة الخلافة، هل كان على صواب أم على خطأ؟ أنتم أيها الشيعة تستدلون علينا دائما بحديث الخلفاء الاثنى عشر. الآن بوضوح يطلب من علي الرضا أن يكون خليفة من الخلفاء الاثنى عشر في حديث قريش، والإمام الرضا يرفض تماما، يرفض أن يدخل في هذا النص. هل أخطأ الإمام الرضا حين رفض الخلافة؟ وهنا مسألة في غاية الأهمية. بعض العلماء الشيعة أو بعض حتى المعممين هيخرج يقول لك: والله أن علي الرضا نعم قبل ولاية العهد ورفض الخلافة، لأن هذه الخلافة المراد بها الخلافة في مسألة الحكم والأمور السياسية. طب سبحان الله، طيب هل يعني إذن عندنا نوعين، خلافة أو إمامة سياسية وإمامة روحية؟ الإمامة الروحية موجودة لعلي الرضا باعتقادكم، وطلب منه المأمون أن يضم له الإمامة السياسية، يبقى معاه الإمامة السياسية والإمامة الروحية، فرفض. إذن أنتم تريدون فقط الإمامة الروحية، ونحن لم نختلف معكم فيها. هل ظهر أبو بكر الصديق وقال: أنا منصب تنصيب إلهي، وأن أولادي منصبين، وإن معي وصية من الرسول؟ لم يقل ذلك. أبو بكر الصديق سلمنا كان خليفة للمسلمين وحاكما لهم في الأمور السياسية، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان الإمام من ناحية الروحية. طب لماذا تطعنون في أبي بكر وعمر؟ لماذا تتهمونهم بأنهم اغتصبوا حق أمير المؤمنين؟ هذا هو التناقض بعينه. بل إن عندكم لماذا قاتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ لماذا تقاتلوا؟ بظن الشيعة تقاتلوا على هذه، على الخلافة السياسية، وإلا فإن المسلمين جميعا لا يشككون أبدا في أهل البيت. لكن هذا هو التناقض. حين تولاها أبو بكر وعمر قالوا: انتزعوا منا الخلافة السياسية، فلما أتتهم الخلافة السياسية في عهد المأمون رفضوها وقالوا: لا، نحن نريد فقط الإمامة الروحية. سبحان الله، هذا التناقض يؤكد أنه لا يوجد شيء على الإطلاق اسمه مسألة الإمامة أو التنصيب الإلهي أو الأئمة الاثنى عشر بفهم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.